الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستكمل ما تبقى من سورة النور. توقفنا عند قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات. هذا المقطع الجديد هو في مشروعية استئذان من يختلطون معك في البيت وهم أفراد العائلة. الاستئذان السابق الذي كان اللي قبلها لا شرحناه أي شرح. طيب، سبق معنا: يا الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا حتى غير مسكونة حتى تستأنسوا على أهلها. في حتى أذكركم بالآية السابقة: حينما ذكر الاستئذان نعم هذه الآية: يا الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، وذكر بعدها البيوت الغير المسكونة. هذا في الاستئذان سبق معنا. في الاستئذان إذا أردنا الاستئذان على البيوت، الآن الاستئذان داخل البيوت، فهذا المقطع من الآيات هي في الاستئذان أفراد العائلة داخل البيت. وهذا من حسن هذه الشريعة، حتى نظمت الاستئذان داخل البيت، فهو ليس استئذان لدخول البيت، وإنما استئذان في دخول أجزاء البيت. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا. دائما إذا بدت الآيات يا أيها الذين آمنوا هو نداء بوصف الإيمان، الغرض من امتثال الحكم القادم. يعني يا أيها الذين آمنوا لإيمانكم امتثلوا ما سيأتي. وأيضا فيه الحث على التزام الإيمان، فحينما تعطى الوصف يهيجك في الاستجابة. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، وهو أمر، وأمر للوجوب، ولذلك سماها بعد عورات، 3 عورات. ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم. هذان صنفان: ملك ما ملكنا من ملك اليمين، سواء العبيد أو الإماء، يجب عليهم أن يستأذنوا. إذا دخلوا عليك في غرفتك يجب عليهم أن يستأذنوا. كذلك من لم يبلغوا الحلم يجب عليهم أن يستأذنوا، وهم الذين لم يدركوا البلوغ. لكن هذا في 3 عورات فقط، يعني الأصل أنهم يدخلون عليك بدون استئذان إلا في العورات هذه. ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات، غير هذه المرات يدخلون بدون إذن: من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء. 3 عورات لكم. هذه الأوقات الثلاثة لو تأملناها وجدناها أوقات الإنسان يتخفف من التحرز والثياب وما أشبه ذلك، فقبل صلاة الفجر لا شك أن الإنسان يكون في وضع خاص له، كذلك حينما تضعون ثيابكم من الظهيرة، وهذه ظاهرة، ومن بعد صلاة العشاء كذلك الإنسان يتخفف من أموره واحترازاته أو ثيابه، فلا يدخل هؤلاء إلا في الأوقات غير هذه الأوقات، معناها غير هذه الأوقات لهم أن يدخلوا بدون إذن، مع أن السابق لا يدخل عليك أحد مطلقا في الاستئذان إلا أن يستأذن من الأصل. أما داخل البيت فالأوقات الثلاثة، من بعد صلاة قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن. بعد هذه الأوقات الثلاث لا جناح، رفع الجناح يستلزم رفع الإثم والمؤاخذة، وهذا دليل آخر يدل، يعني جاءنا أمر بالاستئذان وجاء أيضا رفع الجناح، وهذا دليل آخر على الوجوب. معناه الاستئذان في هذه الأوقات الثلاثة متحتم وفي جناح. نعم. ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض. هذه علة الأمر، لأن هؤلاء يطوفون بالبيت ويدخلون ويخرجون، ولو ألزموا بالاستئذان طيلة الوقت لكانت مشقة، فهو كما أعطانا هذه الأوقات الثلاثة لا يدخلون علينا، أصبح لدى الإنسان توجيه إلهي بأنه في هذه غير الأوقات يجب عليه أن يكون محترزا، ما يكون في حالة لا يريد أحد يدخل عليه. كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم، يعني أن ما شرعه من هذا الاستئذان داخل البيت هو من بيان الله لآياته وتربيته لعباده وتشريعه لهم ما ينفعهم ما يصونهم، لأن نظر الأطفال ونظر هؤلاء لك في هذه الأحوال الثلاثة له مساوئ، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يؤدب عباده بعلمه سبحانه وتعالى. والله عليم يعني بما ينفعكم، حكيم في تشريعاته، ودائما الختم يناسب ما سبق، فما سبق علم ناتج عن علم وناتج عن حكمة. ثم قال سبحانه وتعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. من الذين من قبلهم؟ الآية اللي قلناها في البداية، وهم الأحرار الكبار. فإذا بلغوا لابد أن يستأذنوا، فصار هناك تسوية في الحكم في البالغين، لأن هؤلاء الذين لم يبلغوا الحلم كما قلت لكم سابقا وصفهم الله بأنهم طوافين، ما تستطيع التحرز منهم. الصغار يدخلون ويخرجون، وذلك قال الله طوافون عليكم. الكبار ليسوا طوافين، واضح؟ يعني هناك علة في الحكم. الصغار طوافون، لكن إذا علمتهم هذه الأوقات الثلاثة يتعلمون وتخفف عنهم. لو شرع لهم الاستئذان في طول الأوقات وهم طوافون لشق علينا وعليهم، انظروا تشريع هذا الحكم بهذه العلة واللطف بالعباد. كما استأذن الذين من قبلهم، ولذلك لو دخل بالغ وأنت في غرفتك يقول يجب عليك أن تستأذن في كل الأوقات، لكن الطفل الصغير يدخل يفك الباب يدخل. وأيضا هذا ليس كاطلاع الكبير، أيضا هذا يفترق. ولذلك استثني الأطفال في أنهم يدخلون على النساء في الآية السابقة، أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، في مراعاة في التخفيف. كما استأذن الذين من قبلهم، فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. أعاد نفس الختم، وإعادة البيان هنا للاهتمام بالحكم، يعني كما بينا السابق بينا هذا. وهذا القرآن دائما، هذه عادة القرآن، يكرر الأمر ويعطي أهمية بتكراره، دليل عن حكم الأول والثاني بمستوى واحد في الأهمية. والله عليم حكيم. ناسب الآن الانتقال في قضية العورات واللباس إلى صنف من النساء خصهم الله سبحانه وتعالى بحكم، قال: والقواعد من النساء، والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. القواعد جمع قاعد، ولو تذكرون سابقا قلنا أن قاعد بدونها معناها مستمرة على القعود، وإذا قلت قاعدة معناها ليست قائمة، فإذا أتينا بدون الهاء أصبح وصف ملازم، يعني أن هذه المرأة قاعد بسبب كبرها فلازمت القعود، فكأن القعود ملازم لها دائما بسبب كبر السن. وذاك تقول هذه امرأة حامل عاقر، تذكرون يوم تكلمنا في سورة مريم عاقر وامرأتي عاقر، وتضع كل ذات حمل حملها. والقواعد من النساء معناها التي لزمت القعود بسبب كبر سنها. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا بسبب الكبر فليس عليهن جناح. نفي الجناح كما قلنا سابقا يستلزم رفع الإثم. ما الذي رفع الله عنهم؟ أن يضعن ثيابهن، هذا الشرط الأول. الشرط الأول أن تكون قاعد، يعني متى تضع الثياب؟ إذا كانت قاعد. لكن ما هي الثياب التي تضعها؟ هي ثياب الخروج التي كانت تلبسها إذا خرجت أو إذا كان هناك رجال أجانب، وهو الحجاب اللي نسميه اليوم العباءة. المرأة إذا خرجت تلبس العباءة، القناع اللي هو على الرأس، والخمار الذي يغطي الوجه. يجوز لها أن تضع العباءة، لو فسرناها بمتداول الألفاظ اليوم، لا بأس أن تضع العباءة وتكشف وجهها للرجال الأجانب بدون أن تحسر عن شعرها، وهي الثياب اللي تكون فيها في البيت. خفف عنها لأنها قاعد ولا ترجو نكاحا. إذن إذا كانت المرأة قاعد وغير مرجوة في النكاح، وهناك شرط ثالث غير متبرجات بزينة. ما معنى غير متبرجات بزينة مع أنها قاعد ولا ترجو نكاحا؟ قلنا لكم في الدرس الماضي الزينة خلقية ومكتسبة. المراد الزينة هنا ماذا؟ المكتسبة، يعني لا تضع كحل، لا تضع مثلا مساحيق، لا تضع مثلا شيء من المجملات، هذا المراد. وهذا احتراز يراد منه أن إذا وضعت ثيابها مهما كان، يعني الأمر على الأغلب أن هذه المرأة لا ترجو نكاحا، لكن قد يكون مدعاة للجاهل للنظر أو لغير ذلك مما يعني قد لا تحمد، يعني أو لا يحمد أن يفعل. ثم قال الله سبحانه وتعالى ترغيبا، هذه رخصة، ترغيبا وإن يستعففن خير لهن. الاستعفاف هي أن تبقي ثيابها كما هي. وإن يستعففن خير لهن. ثم ختم الله سبحانه وتعالى والله سميع عليم. سميع لأقوالكم، لما ذكر القواعد وأن هذه القاعد تضع ثيابها وتكلم وأبيح لها ما لا يباح للمرأة التي ترجو نكاحا، فالله سميع لأقوالكم عليم بأفعالكم، فناسب الختم للقضية هنا. ثم انتقلت الآيات إلى حال من حال البيوت، وهي أيضا كما قلنا لكم سابقا من محاور الصورة أن تذكر أحكام البيوت والاختلاط يعني مع الناس. ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، ولا على أنفسكم. الآن نفى الحرج عن الأعمى والأعرج وعن المريض وعنا نحن أيضا، فعن ماذا حصل نفي الحرج؟ أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم. طيب، المقصود هنا يعني بالأكل أكل بدون دعوة، يعني أن تأكل بدون أن يدعوك لطعام حاضر وليس مختزن، لطعام حاضر. هذا فائدة نفي الجناح، وهذا ولله الحمد معمول به عند الناس اليوم. إذا دخل البيت قلت له تفضل، ودخل المجلس وجد تمر، وجد كذا، وجد، يأكل ولا ما يأكل؟ يأكل، ليس كذلك؟ يحتاج إذن؟ لا. فالمراد نفي الجناح في أن نأكل من هذه البيوت المسمى هنا الطعام، أن نأكل بدون دعوة وطعام حاضر، بدون دعوة وطعام حاضر. يعني ما تدخل البيت تذهب للمخزن وتحمل منه وتمشي، لا، هذا ليس مأذونا لك فيه. وهذا الحمد لله ما جرى عليه العرف الآن، يمكن واضح لكم في التصور ما يحتاج إلى بيان. لكن هنا نتوقف عند أو ما ملكتم مفاتحه، أو ما ملكتم مفاتحه. المقصود لاحظوا هنا في الآية ملكتم مفاتيحه، يعني أنك مؤتمن على هذا البيت، عندك مفاتيح هذا البيت. لاحظوا أضاف الملك للدار ولا للمفتاح؟ للمفاتح، للمفاتح، معناه ليسوا للدار، معناه هذا إما وكيل على البيت أو مشرف عليه كما نسميه اليوم، أو حارس أو عامل عندك، معطيه مفتاح البيت. لا بأس لو دخل وأكل، أو ما ملكتم مفاتيحه، كنت أنت الوكيل أو المشرف أو تعمل عنده، أو ما ملكتم مفاتيحه، ولذلك أضافه للمفاتيح لا للدار. أو ما ملكتم مفاتيحه أو صديقكم، جعل الصديق بمنزلة القرابة، لأن الصديق فعيل بمعنى فاعل وهو صادق المودة، كأنه بمنزلة الأقارب، يعني بمعنى أو صديقكم أن تأكلوا منه. ثم أعاد في تأكيد الحكم بأسلوب آخر وهو رفع الجناح، ليس عليكم جناح أن تأكلوا، لكن هنا أعاده بزيادة تفصيل، جميعا أو أشتاتا، سواء كنتم مجتمعين تأكلون أو أشتاتا متفرقين. أشتات جمع شتى، إذا تفرق شت تجمع أشتات، مو شتى، شتى جمعها شتى جمع غير هذا الجمع، أشتات يعني متفرقين. فلا بأس أن نأكل مع بعضنا البعض أو متفرقين، فأشتات جمع شت، أشتات. أما شتيت جمعها شتى، لأن دائما نقول شتى. نعم، ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. فإذا دخلتم بيوتا، وهذا حكم جديد وهو حكم السلام، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، هذا حكم آخر غير الاستئذان وهو السلام. وقال أنفسكم يعني بعضكم على بعض، مثل قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، يعني لا يقتل بعضكم بعضا، لا يقتل بعضكم بعضا. تحية من عند الله، أن هذه السلام جعله الله سبحانه وتعالى تحية من عنده ارتضاها لنا، وهذه لا شك يعطيها يعني مزية، ولا شك معروف أن السلام يعني من السنن الظاهرة التي دعا لها الشرع، ولذلك كان رده متحتما. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وصف الله هذه التحية بأنها مباركة طيبة. لماذا هي مباركة؟ لأن فيها دعوة، قل السلام عليكم، يعني الله يسلمك، فيها دعوة، فيها أنس، فيها كذلك مودة ورحمة، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك هذه التحية طيبة لأنها تبعث في النفوس الطمأنينة، يعني كأنها كالطيب الحسي، هي طيب معنوي، طيب معنوي. ثم انتقلت الآيات إلى الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم والاستئذان منه، وهذه يعني كما يقول قتادة، يقول هذه الحكم في الآية، يقول هو تعظيم وهيبة للنبي صلى الله عليه وسلم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، إنما ذات حصر، يعني إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله لا غير، وإذا كانوا معه على أمر جامع، أمر جامع يعني مجتمع عليها النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، إما في غزوة وإما مجتمع معهم في المسجد أو في أمر من أمور المسلمين وغير ذلك مما يصدق عليه اجتماع، وكانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الاجتماع، لم يذهبوا حتى يستأذنوا. وهذا لا شك أنه مكان لنبيه صلى الله عليه وسلم، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يحتاجهم فيما يحتاجهم إليه، خصوصا إذا كان هذا الاجتماع في أمر مهم. لم يذهبوا حتى يستأذنوا، فإذا أراد شخص أن يقوم استأذن من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أدب أدب الله سبحانه وتعالى به الصحابة، أن لا يدعوا النبي صلى الله عليه وسلم إلا بإذن في هذه الاجتماع. إن الذين يستأذنونك، انظروا كيف هذا الحكم يعني مشدد، أولا مشدد أنه قال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وعطف عليه وإذا كانوا معه، أن هذا معناه من خصال الإيمان، وعقبه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. انظروا كيف الأمر يعني إلى هذه الأمر في الشدة، لأن ولذلك كانت الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة واجبة، بل توعد الله من لم يهاجر إلا من عذر، وإذا خرج في غزوة يجب أن يخرج معهم، ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، هذا كله مكان للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ينقل لهم الوحي والأحكام وما أشبه ذلك، وهو الذي هو النبي هو الرسول الذي أرسله الله إليهم، فكانت له هذه المكانة. ولذلك قالوا إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم، فيأذن لأناس ولا يأذن لأناس، الأمر حسب ما يشاء النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحتاجهم، وخصوصا هذا في بداية الإسلام. واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم، أمره بالاستغفار جزاء لهم على امتثالهم، واستغفار النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه عظيم للمؤمنين، النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب الدعوة. ثم ختمها بما يناسب، والله غفور رحيم. ولا زال الآن في حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، الحق الأول أنك لا تغادر مكانه الذي اجتمع فيه إلا بإذنه. الحق الثاني، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. والمعنى هنا، الدعاء هنا هي الدعوة، يعني لا تجعلوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعاكم لأمر يريده أن تجعلوا دعوته مثل دعوة بعضكم بعضا. إذا دعاك يجب عليك أن تأتي وجوبا متحتما. فقال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، بل دعوته يجب الاستجابة لها، بينما إذا دعوتني أنت قد أستجيب وقد لا أستجيب، مثلا لي الخيار. وهذه الآية لا مانع أن يدخل فيها معاني أخرى. بعض المفسرين يقول معنى الآية ولا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني لا تنادونه يا محمد صلى الله عليه وسلم، لا، وإنما تقول يا نبي الله يا رسول الله. وهذا صحيح ويدخل هذا المعنى، وهو وارد أيضا عن ابن عباس وغير من الصحابة. ثم خلصت الآية إلى حال المنافقين، عرفنا أن الصورة مدنية. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوادا. اللواد هو التستر. كان المنافقين يخرجون من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم واجتماعه متسترين ببعض الناس حتى يخرج، هذا هو اللوذ. ووصفهم بأمرين: يتسللون خفية، التسلل هو الخروج بخفية، ولواذا يعني مستترين حتى لا يراهم النبي صلى الله عليه وسلم ويتركونهم، والنبي صلى الله عليه وسلم في الاجتماع. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يعني عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الفتنة هنا نكرت، يعني تصدق على الفتنة في مرض القلب، الفتنة في معصية للنبي صلى الله عليه وسلم، في معصية لله ما يصيبهم من فتنة في دينه، أو يصيبهم عذاب أليم. العذاب الأليم هنا طبعا مر معنا أن الإصابة تكون في المكروه، ما يصيبهم في الدنيا من أقدار الله المؤلمة، يقدر الله عليهم عذاب، وهذا حصل في المنافقين. ويشمل أيضا أن يصيبهم عذاب أليم في الآخرة، فكلاهما يشمل، يعني التوعد عليهم بالفتنة والعذاب الأليم. فربما هذا كان قبل هذا، ولذلك جاءت أو قد تصيبهم فتنة والعياذ بالله من النفاق، وهذا أعظم شيء، وإن لم أو يصيبهم عذاب أليم. فالله ادخر لهم هذين الأمرين. ثم ختمت الصورة: قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه، يعني يعلم حالكم في الدنيا ما أنتم عليه. لأن لما ذكر هنا ناسب ذكر العلم، فهناك من يتسلل ويخرج بخفية ويظن أن الله لا يعلم. قد يعلم ما أنتم عليه، يعلم ما أنتم عليه وما هي ما في قلوبكم وأعمالكم، ويوم يرجعون إليه، فينبئهم، فإذا رجعوا يوم القيامة نبأهم بما عملوا. ثم ختمت الصورة: والله بكل شيء عليم. وهذا ناسب ما سبق، فهو عليم بأقوالكم وأفعالكم مع نبيه صلى الله عليه وسلم.